الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في بحث التخطئة والتصويب على حال بقيت نقطتان رئيسيتان مهمتان، وهي أن التخطئة والتصويب بين الإمامية والمذاهب الأخرى هل هي في الحكم الواقعي طبعا، وماذا عن الحكم الظاهري؟ والنقطة الأخرى مراتب التخطئة ومراتب التصويب. طبعا مرة أن أحد الأسباب التي دعت العامة للبناء على التصويب هو تعديلهم للصحابة أو ما شابه ذلك، أو تفسيرهم لما جرى من حوادث بين الصحابة أن الكل مصيب مثلا ويرفع اليد عن التخطئة. واستدلوا أيضا على اتحال بهذه الآية الكريمة، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكلنا لحكمهم شاهدين وكلا آتيناه حكما ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما. طبعا هذه الآية ليست لها ربط بالتصويب كما يزعمون، لكن هم استدلوا بها على التصويب بأنه الآية دالة على أن التصويب على إتحال كل صائب، مع أنه اختلفوا في الحكم. ولكن الصحيح أن الآية يعني من عمدة الأدلة التي استدلوا بها هي هذه. طبعا استدلوا أيضا بأنه الصحابة اختلفوا، ورغم ذلك لم يخطئ بعضهم بعضا، صوب كلهم منهم الآخر في سيرتهم. طبعا فوين مثلا في الأقضية، في القضاء يعني، الأقضية جمع قضاء، في الفتية ترى مثلا أحدهم يرى الآخر يفتي ولا ينكر عليه وكذا من الجمع. فهذه السيرة بينهم على عدم التخطئة بل هي التصويب تقريبا. مثل هالدليلين يعني هذان الدليلين استدلوا بهما، واستدلوا الآن بما سيأتي في بحث الحكم الظاهري. على تقدير الدليل الأول الذي استدلوا به على التصويب، الآية أصلا بعيدة كل البعد عن بحث التصويب. أولا الآية في نبيين من أنبياء الله عز وجل، والأنبياء ليس في عقيدتنا أنهم يجتهدون، لأن الاجتهاد إنما يجتهد من يحتاج إلى آلية معينة لكي يحصل على المعرفة. أما من كانت المعرفة متوفرة له لدنيا فإذن ليست له حاجة للتعصي بعصا كي يسترشد الطريق. الاجتهاد كالعصا يسترشد بها الطريق. على كل الأنبياء في غنى عن ذلك. هذا من جانب. جانب ثاني عموما يعني نفس الآية الكريمة أيضا، وكلا آتيناه حكما ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما، هي في مورد نسخ مثلا حكم الذي أوحي إلى سليمان، وكون الحكم الذي عند داود سابقا موحى إليه منسوخ. وهذه ليست في صدد على إتحال. بعضهم يستدل على النسبية أو بعضهم يستدل على كل التصويب وما شابه ذلك، وإنما في صدد أن نعم هناك نسبية لا كما يطرحها الصفصطيون، أو التشكيكيون سواء القدماء أو الجدد الذين يحملون راية التعددية الآن. أي إيش يسمونهم الآن؟ راح على بالي اسم اللاتيني مالهم. أي يحملون هذا الشعار. أي راح على بالي. بلوراليسمي. البلوراليسم. تعددية لو توظيف للنسبية يعني في التشكيك. لماذا بلوراليسم تعددية؟ مسلك منطقي بعد. وأصبح له هو معنى التعددية. بلوراليسم التعددية. على أي تقدير في نسبية الحق في نسبية التشكيكية. نسبية الحق شنو هي نسبية التشكيكية؟ ما هي؟ طبعا هاي نفس النسبية التشكيكية السفسطية المذاهب العامة عندهم هالمبنى. نسبية الحق ما هو معناها؟ نسبية الحق يعني تارة عادل تارة أعدل تارة أعدل الأعدل هنا مجرة. فمراتب العدل أو مراتب الصدق. ومن أصدق من الله قولا أو قيلا على إتحال ظهر في بعض موضع قولا لعل من دعا إلى الله من أصدق من دعا إلى الله قولا. أي على تقدير هذا على إتحال موضع آخر. الصدق في مراتب ما شبه ذلك. حينئذ طبعا لما يعبر أنه في أصدق مثلا من صفات أهل البيت عليهم السلام أنهم كبراء الصديقين أو سادة الصديقين. لما يكون واحد أصدق والثاني ليس بأصدق ليس معناته كاذب وإنما شبيه مثلا في المنطق أو في العلوم العقلية. بعض الحين يعبرون أن هناك قضايا ضرورية صادقة ذاتية وهناك قضايا أزلية صادقة. والقضية الأزلية صدقها أكثر دواما بينما القضية الضرورية صادقة ما دامت الذات ارتفعت الذات بعد لأنها كاذبة ما موجودة. القضايا الوصفية أقل بعد دائرة في الصدق ولو مجرى القضايا الشرطية الوقتية كل هذه قضايا صادقة لكن دائرة الصدق عمر الصدق محيط الصدق أوسع. ومن ثم كانت أقوال الباري أقوال يعني أوسع مدى في الصدق بحسب الذات الإلهية. هذه تسمى نسبية في الحق. نسبية في الحق لأنه حق بعض وبعض باطل. لا كله حق لكن هذا الذي كله حق المدى والسعة أكثر في مديات متعددة مدارات محيطات متعددة. كله نور لكن في نور. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض كل صاحب فضيلة ولكن الله عز وجل ماذا جعل هناك مراتب في الفضل. هذه تسمى نسبية في الحق. هذه النسبية في الحق غير النسبية السفسطية التي يريدون. النسبية السفسطية ما هي؟ يقول لا تزعم أن كل ما لديك حق ولا تزعم أن كل ما لدى الغير باطل. عندك ضغط وضغط وعنده ضغط وضغط وعند ذلك ضغط وضغط وكله أضغاث. طبعا هم يوظفوها إلى فلسفة سياسية يوظفوها إلى فلسفة حقوقية قانونية يوظفوها إلى فلسفة أديانية. هي مدرسة منطقية في البدء يعني مو فلسفية لكن وظفت إلى يعني أضفت بطابعها على بحوث كثيرة في العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والسياسية. فتوظف هي بمآرب معينة وتوظف على إتحال للنهج السفسطي. للنهج السفسطي أشد ما يعني أصحابه ودعاته المهم عندهم لا تحاسب ولا تداين اجعلها الباب مفتوح. دي أخطر شيء عندهم. أي نعم. طبعا بعض مقدماتهم بعض دعاويهم لها جانب من الصحة، بل مثمرة وحقيقية، وبالعكس توظف حتى إلى دين الحق. من ثم قضية التسامح والتساهل وكذا، والاستيعاب وجهة النظر الأخرى، احترام وجهة النظر. طبعا كما ذكرت أنه يرفعوها كشعار لسياسات معينة، من ما أنت تعجبهم يقولون لا أنت الطرف الإرهاب أنت تقضي على الحرية ويطلبون عليه طلقات. السيئة ما كان. فالنسبية السبسطية قديما وظفت لمآرب سياسية، وحديثا لا زالت هكذا. النسبية في الحق مطلب آخر، هذه منهج يقره القرآن. ليس العادل الذي هو دون الأعدل يعني فيه فسق، لا، ليس فيه فسق، لكن الأعدل أشد انضباطا حتى في الأولويات الندبية وكذا. الأشد التقي والأهل التقى أو أهل اليقين أشد انضباطا بعد من الأعدل، ولما جرى. نعم، في درجة عندما ينزل عنها العادل يصبح فسق، وفي أفسق وفي أفجر، ولما جرى. فإذا هناك نسبية في نفس الواقعية الواحدة، يعني باعتبار الواقعية لا متناهية، فلها درجات. هذه غير مرتبطة، هاي النسبية في الحق اللي يطرحها القرآن الكريم، يذكرها القرآن الكريم، لا ربط لها بالنسبية، أي بالنسبية الموجودة السفسطية التعددية. بينهما بنى مفرقة واضحة. هنا الآية الكريمة، هي مقدمة أنا ذكرتها لشرح الآية الكريمة، وداود وسليمان يحكمان في الحرث إذا نفشت فيه غنم القوم، ففهمناها سليمان وكل آتينا حكما، أو كنا لحكم شاهدين وكل آتينا حكما. هذه في الحقيقة بينه الحكم الذي كان قد أوحي إلى داود حق، والذي يوحى إلى سليمان أحق. غاية الأمر اتفاقا هؤلاء القائلين بالنسبية التي توظف إلى السفسطية هم لا يستطيعون أن يفهموا النسبية في الحق بلا معنى ممازجة الباطل، بل معنى درجات الحق هي درجات وسيعة. وفرق بين أن أنا أذعن على نفسي أن ما أمتلك الحقيقة، بين هذه الرؤية والقناعة، فلا بد أن أسعى إلى مدى ومجال الحقيقة أوسع، وبين أشكك حتى فيما امتلكته كي أصل لما هو أرفع. لا، مو من الضروري هكذا أنا أشكك. أفرض الآن الفقه استوعب بحثا هذا، مثلا في بعض المسائل يقولون، فلماذا البحث مرة أخرى؟ تارة يعني حد ما أنجز، قد يكون صحيح ما أنجز، خلش أهدما، قد في مجال أعمق أكثر، مديات ومجالات أكثر أتوسع فيها. على كل، فهنا الآية الكريمة تبين أنه حكم داود حق، وحي من الله. إنما هناك ماذا؟ هناك في أحق، لأن مثلا داود كان يحكم بالضمان وهذا حكم حق، فيغرم صاحب الغنم أن يدفع من غنمه إلى صاحب الزرع الكرم العنب. سليمان عليهم السلام، على نبينا وآله عليهم السلام، لم ينفي الضمان، ثبت نفس الضمان أيضا باعتبار صاحب غنم القوم هو التي هي اعتدت على المزرعة الكرم اللي هي العنب، ولكن قال بدل أن أغرم من وصول الغنم، كل غنم يخسر منها صاحب الغنم، لا، أعطي مجموعة من الغنم لصاحب المزرعة يأخذ من أصوافها وألبانها بقدر القيمة المالية، فيكون قد حفظ للغريم الضامن أصول عينه وأخذ من مادة منافع، فعلى أوصل لمراعاة الحق للطرفين من ماذا؟ من أنه أستأصل أصل عين رأس ماله. وفعلا هذا المقدار أوفق للتناصف الحق من ماذا؟ من يأخذ أصول عينه مع أن أصل الضمان صحيح. وطبعا هذه لفتة لطيفة الساعة الشيء بالشيء يذكر فقط أذكر لا بأس، أنه إذا طرف محكوم عليه أو ما شابه ذلك ليس معناه أنه يستأصل، بل يعني يستنفذ منه الحق ويستوفى منه الحق بقدر يعني لابد أن يستوفى بقدر أنه ما يضيع مثل ما نقول يعني الضرورات تقدر بقدرها، يعني نرفع من أو نستوفي من الحق بقدر ما يزعزع أصل حيثية ممتلكاته سمعته عرضه ماشي. الأصل الأول يعني ماذا؟ ابقاء الحرمة والاحترام إلا مقدار ما تستدعيه الضرورة. أي
أقل خسائر
أي، وكم من مظلوم في استيفاء الظلم يصير هو ظالم، هذا السؤال مو صحيح. على كل يعني في النزاعات الفردية المقصودة وما شابه ذلك. فإذا الحكم الذي حكم به داود حق، ولكن الحكم الذي حكم به سليمان أحق. وطبعا هذا يفتح هذا الشاهد لما التزمنا به من تفسير في النسخ في الشرائع، أن النسخ في الشرائع ليس بمعنى أن المنسوخ باطل، بل بمعنى أن المنسخ الأخذ به عزيمة، وإن كان المنسوخ في نفسه يبقى حق لكن لا يسوغ ارتكابه أو استعماله مع وجود الناسخ. والسيد الخوي رحمة الله عليه وإن لم يكن بلور هذا المطلب، لكن ارتكازا كانما يريد هذا المطلب في إنكاره، وإنكر السيد الخوي كثير من آيات الناسخة مع أن هي واضحة عند الكل أنها ناسخة. هو ينكر الناسخ، بس في الحقيقة إذا تأمل إنسان فيما يريد أن يتوصل إلى السيد الخوي، هو في الواقع يريد هذه النقطة، أن المنسوخ لم يرتفع عن الحق، وإن كان السيد الخوي لا ينكر أصل وقوع النسخ. هذا اي نعم، ولكن ارتكازا فيما يريد ان يصل اليه لو بلور بهالطريقه شان السنه. فعلى كل هذا مبنى صحيح ان المنسوخ، لذلك نشاهد القران الكريم ينعت ويصف بمديح النبي عيسى او النبي يحيى بانه حصور، مع ان حصور اللي هو هسه شنو معناه الاخلاق؟ لا مو ليست صرف العزوبة، هي ليست صرف العزوبة، هي هاي الصفة. شنو أي الصفة هذه؟ أي الصفة مهمة على كل في تفسيرها صعوبة تفسيرها بشكل مفصل، يعني مو بشكل لغوي، بشكل أخلاقي يكون كمالي رجحاني فيه صعوبة. على كل حاول تنبشوا فيها تشوفون شنو معناها. أي أساس صفة مدح مو صفة ذم، والذي تنازع نفسه إلى الشهوة ويمتنع عنها، شلون يصير هذه الصفة مدح؟ يعني تنازعه يعني ويحصر نفسه بهالمعنى. أي نعم، الذنوب أو خصوص الذنوب الجنسية على كل على أي تقدير. بينما نسخ هذا في شريعة السيد الأنبياء النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، نسخ ولكن ليس معناته أن الحصول، ولا زال القرآن يمتدح الحصول ما يدل على أنه معناه.
موقف الشيخ مكان مثل موقف عيسى، يعني موقف راحل وترحال وسفر، موقف هذا يعني مورد خاص يعني لا يعمم.
لا هو في شريعة النبي يحيى ونبي عوسى لم يكن جسمه لم يكن مورد خاص، لذلك الآن هم عندهم القساوسة وكذا ما يتزوجون في الظاهر طبعا. نعم أو الراهبة تترهب في الظاهر طبعا، هذا بحث آخر. المهم المقصود هي ما كان فمدح القرآن المهم نرجع إلى نفس قضية النسخ. النسخ في الشرائع، وهذا أمر جيد لدفع بعض شبهات العلمانيين أو الملحدين ضد الشرائع السماوية، أن النسخ لا يعني بطلان المنسوخ، يعني نفس المطلب الذي ذكرنا، نسبية الحق نسميه، في حق وأحق ولم يجرى. وليه ثمر هذا البيان الذي نذكره؟ أنه لو تعذر العمل بالناسخ قد لا يستبعد العمل بالمنسوخ، وهذا مش مشهود حتى في مواد عديدة من النسخ. على كل في ثمار كثيرة، هم تفسيرية في علم التفسير، في قواعد علم التفسير، وأيضا في فهم في علم الأديان وفهم الشرع، وهم في البحث الفقهي والكلامي. المهم هذا أيضا المدعى في النسخ يرجع لنفس أحد فوائد هاي نظرية النسبية في الحق بالمعنى الصحيح اللي يطرحها القرآن الكريم، لا بالمعنى الصفصطي، النسبية الصفصطية التي يتبناها أصحاب الحداثويات التعددية. الآية تشير لهذا المطلب بالنسبة لداود وسليمان، وهذا شيء آخر. هذا بالنسبة لهذا الدليل. وأما بالنسبة للدليل الثاني، دليل الصحابة، فالتخطئة اتفاقا موجودة عند الصحابة بقوة. كان كثير أنكروا على الخليفة الأول، على الخليفة الثاني في جملة من فتاواهم وأقضيتهم، يعني إذا لم يكن هناك بعض حين سيف وما شابه ذلك ينكرون عليهم. بل وصل التخطئة عند الصحابة إلى حد التقاتل، سقتل الخليفة الثالث واضح فيه أنه نوع من التخطئة، وصلت إلى حد القتل. نفس الجمل وصفين وعلى كل النهروان وصلت إلى حد التقاتل، وإن كان في النهروان الخوارج ما فيهم صحابي. صحابي بالمعنى اللي يقولونهم ليش يخرجوا من ضوء هذا وناس يملقون من الدين، اللي اعترض على النبي صلى الله عليه وآله في توزيع غنائم حنين، رأس الخوارج. وكان بهالمعنى صحابي، صحابي يعني هم كل من شهد النبي يكون صحابي. ففي النهروان من ذاك الطرف، فالتخطئة موجودة إلى حد التقاتل في الواقع، يعني بحيث يجد من أحد كل طرف بالنسبة للآخر أنه يجب أن يردع ذاك عن غيه إلى حد أن يزهق نفسه، يعني يجب عليه أن يزهق نفسه. هذا أكثر من هذا، أكثر من هذا المعنى من التقاء من تخطئة، شو نريد بعد؟ صلح كل، ماكو موجود صلح كل، إنما في تخطئة، في حد سيف دماء تسيل عليه تحت. فإذا تخطئة موجودة لدى الصحابة، وعلى كل هذه سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فتحت للأمة بابا من البصائر، عبر عنها أمير المؤمنين إني فقأت عين الفتنة ما كان ليجرؤ غيري عليها. وفعلا لأن غير موقعية أمير المؤمنين لا يمكن أن يكون هناك من يخطئ مثل هالقيم أو العناوين اللي جعلت مدار وحجية وما شابه ذلك، أفرض أمومة أو صحاح صحبة وكذا، هذه عناوين جعلت مقياس مع أنها ليست مقررة في الشرع بهذا المعنى. فمن ثم هو كسر مثل هذه القيم الغير صحيحة وأبدلها بقيم أخرى صحيحة، وما كان ليجرئ أحد أن يفهم الأمة هاي القيم الصحيحة ويكسر القيم الخاطئة إلا هو سلام الله عليه. على أي تقدير، فالتخطئة إذن موجودة، الشيطان الردها بعد المقصود به ما هو، هذا بحث آخر بعد، أي هذه فتنة أخرى بعد كبيرة. فأي مكان التخطئة موجودة في سيرة الصحابة إذن، وكما أنه تخطئة الصديقة سلام الله عليها في نفس كتبه من البخاري وغيرها للخليفة الأول، تخطئة ماتت حين ماتت وهي واجدة عليه، هي مخطئة له. على أي تقدير، فإذا هذا الدليل غير صحيح. نأتي للنقطتين التي بقيتها في التخطئة والتصوير، وهو بعض الأدلة عندهم. التخطئة هي بلحاظ والتصوير بلحاظ الحكم الواقعي، فماذا عن الحكم الظاهري؟ في تخطئة تصويب أو لا؟ المرحوم الآخوند يذهب إلى أن من يلتزم بأن في الحكم الظاهري هناك قالب من الحكم، قالب من الحكم لا محالة يلتزم بأن الحكم الفعلي يناط بهذا الحكم الظاهري، أما من لا يلتزم بأن في الحكم الظاهري هناك قالب من الحكم فلا يناط الحكم الفعلي بالحكم الظاهري. من يلتزم بوجود قالب حكم في الحكم الظاهري، يعني ماذا؟ يعني هذه الطرق الآن الموجودة، الأدلة الاجتهادية الموجودة في تفسير الحجية لها عدة مباني. في مبنى في تفسير الحجية يقول الحكم المماثل، مثلا الحكم المماثل، يعني في إذا خبر الواحد قام أو استصحاب قام أو شهرة أو ظهور أو أي مدرك من مدارك الأدلة الاجتهادية أو الفقاهتية المحذفة، إذا قام يعني هناك قالب حكم مماثل، مماثل الحكم الواقعي على طبق هذا. إذن هناك يلتزم في منصة الظاهر التي تستطرق الواقع يلتزم وجود قالب حكم، يلتزم وجود قالب حكم. هذا إذا كان مخطئ، وإذا كان مصوب بعد فأوضح. بعد المصوب ماذا يقول؟ يقول في قالب حكم، لأن المصوب ماذا يقول من العامة؟ يقول بأن المجتهد يكون ماذا؟ الرأي. على اختلاف التصويب مر علينا، يكون حكم عند العامة. المجتهد حقيقة الاجتهاد عندهم ماذا؟ تكوين رأي، تكوين رأي وتكوين حكم بالتالي. فواضح فيه انه بعد هو يلتزم بوجود قالب حكم. وأما من يلتزم بأن الأدلة الاجتهادية ليست تكوين قالب حكم، وإنما ماذا؟ مثلا تنجيز وتعديل له يلتزم به في كثير من الموارد الأبواب. تنجيز وتعديل إذن في منصة الظاهر ليس موجود هناك قالب حكم، وإنما في إراءة. هذا الطريق إن أصاب فينجز، وإن أخفق فيعذر، تنجيز وتعذير. أيضا من يلتزم في منصة الظاهر هناك معنى الطريقية أو مفهوم الحجية. على كل إن هذه مسالك عديدة، طريقية أو حجية أو تنجيز وتعذير. نعم، من يلتزم بوجود حكم مؤدى الإمارة شبيه بالحكم المماثل يصير. فمن يلتزم بمباني أخرى في معنى الحجية، معاني عديدة ذكروها كلها ليست تتضمن تكوين قالب حكم في منصة الظاهر. أي نعم، بين المسلكين من يلتزم في منصة الظاهر بحكم قالب حكم، ومن لا يلتزم، ومن يلتزم، بين المسلكين فرق في ماذا؟ الفرق تظهر في الحكم الفعلي، تظهر في الحكم الفعلي. احنا إذن يجب علينا الآن نلتفت إلى مراحل الحكم. مراحل الحكم في مرحلة إنشائية، في مرحلة فعلية، طبعا هو في مرحلة تنجيز وامتثال. طبعا هي مراحل الإنشاء عدة مراحل، الفعلية مرحلتين، فعلية ناقصة، فعلية تامة، فعلية من قبل المولى، فعلية بعد ذلك تصل النوبة إلى فاعلية، وتصل إلى تنجيز، وتصل إلى امتثال والإحراز امتثال. على كل ربما 7 مراحل، بعضهم 10 مراحل، هي مداقات جيدة في مراحل الحكم، مداقات جيدة في مراحل الحكم. هذه المراحل للحكم، من الحكم؟ أي حكم؟ الحكم الواقعي. إذن الحكم الواقعي له مرحلة إنشاء واقعي، مرحلة فعلية بفعلية موضوعة، فعلية من قبل المولى الموضوع، فعلية من قبل العبد، ثم فعلية لما جرى إلى يصل التنجيز. الحكم الواقعي زين. الحكم الظاهري إليها المراحل، وكيف يتوازى الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي؟ لأن الحكم الواقعي له مسارة، يطوي مسارة، مرحلة إنشاء فعلية كيت كيت كيت، يطوي مسارة. الحكم الظاهري له مسار بعد. من يلتزم هني النقطة، من يلتزم بأن في منصة الظاهر هناك قالب حكم لا محال، يلتزم بماذا؟ يلتزم بمراحل الحكم الظاهري، في مرحلة إنشاء، في مرحلة فعلية، في مرحلة تنجيز. أنا ما جرى مراحل هذه دقة يجب أن نتفطن لها، مهمة جدا في باب الاجتهاد والتقليد، وهي ماذا؟ توازي، موازاة، محاذاة، تحاذي مراحل الحكم الواقعي والحكم الظاهري. يعني أن الأصوليين استطاعوا أن يرسموا للحكم الظاهري، على قول وجود قالب حكم ظاهري، استطاعوا أن يرسموا له مراحل كمراحل الحكم الواقعي. مع أن في الأصل الحكم الظاهري، إنما أسس وأنشئ ليكون أحد مراحل الحكم الواقعي. أي مرحلة منه؟ يعني معين أو ضميمة للحكم الواقعي. أي مرحلة منه؟ مرحلة التنجيز. الحكم الظاهري فلسفة إنشاء ما هي؟ أن يكون هو مرحلة التنجيز، لأنه هو أصلا أسس ودشن وأنشئ وعلى كل بني عليه وأمضي، لأجل ماذا؟ لأجل أن ظاهر، يعني ظاهر لأجل أن يستطرق لك الواقع، يستكشف لك الواقع، طبيعة الظاهر طولي للواقع. في أي مرحلة إذن؟ يعني كل بنيان، هذه نكتة مهمة، كل بنيان ومراحل الحكم الظاهري المفروض فيها أن تكون فقط محاذية وموازية لمرحلة التنجيز في الحكم الواقعي، لا لكل ماذا؟ مراحل الحكم الواقعي. هذه المرحلة من مراحل الحكم الواقعي التي يوازيها الحكم الظاهري، هذه المرحلة بلحاظ الحكم الظاهري شوية تتمطط، يعني تأخذ مراحل. يعني بالدقة التفتوا، الحكم الظاهري لا يوازي الحكم الواقعي في كل مراحله، يوازي ماذا؟ مرحلة واحدة من غاية الأمر. هذه المرحلة الواحدة من هو يجزئها، يشطرها، يشطرها إلى مراحل هو يسير فيها الحكم الظاهري. أحد بدايع النفيسة جدا للصناعة الأصولية المتأخرة الفقهية المتأخرة اللي قام بها المتأخرون الأصوليين خلال القرن الأخير قرنين، أنهم درسوا العلاقة بين القواعد الشرعية فقهية أصولية فقهية فقهية أصولية أصولية، درسوا أو تمعنوا وركزوا العلاقة بين قاعدتين في أي مرحلة من مراحل الحكم. من يفهمها يصير عنده بلوغ في علم الصناعة، يقولون هذا بلغ الآن عنده بلوغ. لا تعاد مثلا قاعدة مع الأدلة الأولية في الصلاة تعالج أي مرحلة. طبعا في اختلاف مباني، بس من يعرف عنده نباهة إذن في القضية الصناعية. قاعدة الفراغ والتجاوز تعالج أي مرحلة من مراحل الحكم الأولي للصلاة. أدلة الاضطرار تعالج أي مرحلة من مراحل. إذا المستنبط المجتهد، هذه من النكات الصناعية في مقدمات العالمية طبعا، مو في مقدمات كثير ما يلتفت إليه، يعني لمن عنده مهارة صناعية، أن تلتفت القاعدتان علاقتهما الموجودة والارتباط الموجود بينهما في أي مرحلة من مراحل الحكم. إذا التفت يصير الخريطة عندك واضحة، خريطة القاعدة الأولى وخريطة القاعدة الثانية ونقطة الارتباط وين هي، فبالتالي يترتب عندك المبحث الصناعي بلا تشويش. وهذه من بدايع البحوث الصناعية عند المتأخرين، والحديث فيها طويل بس على كل أشرت إليها بشكل فارسي. فالمقصود هنا نرجع لنفس النكتة بس، وهي أن ماذا؟ أن الحكم الظاهري إذن يوازي الحكم الواقعي، بس في أي مرحلة؟ دقة جيدة مهمة حتى ترى فحول أسود هم ربما أسسوا هاي المباحث يغفلون عن مراعاتها. النسيان اجتماع الأمر والنهي في وين؟ في أي مبحث؟ في أي مرحلة؟ أمر نهي، أمر نهي يتصارعان في أي مرحلة؟ المتزاحمين علاقتهم في أي مرحلة؟ هو هذا امتحان في علم الأصول، بس مو امتحان حق الاجتهاد، امتحان حتى حق العالمية. تزاحم في أي مرحلة؟ عموم خصوص الخاص والعام في أي مرحلة يتلاقيان أو يتصارعان؟ الحكومة في أي مرحلة؟ أو كل قسم من أقسام الحكومة في أي مرحلة؟ ما جاوب. الورود في أي مرحلة؟ توارد في أي مرحلة؟ كل باب من أبواب الأصولية شخص في أي مرحلة؟ إذا شخص حينئذ يصير عندك نباهة صناعية، هذه يسمونها صناعة وراء علم الأصول، يعني الأصول المستجدة، البحوث المستجدة في علم الأصول. هنا على كل لابد نشرح كلام الأخوان إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. بكرة أنتم قوميون أو نجديون أو مزيج منهما أو في أي مرحلة تلاقي؟
نحن في قم
ألقي في السادس من صفر.